بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوش المسماة بالمجابي. المكوش محرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تابت توبة في تلك الزانية التي في تلك المرأة التي زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم عليها الحد، وأقام عليها الحد ورجمها. قال: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه. فدل هذا على أن صاحب المكس ذنبه عظيم، صاحب المكس ذنبه عظيم، لو تابها صاحب مكس لغفر له. والمكوس هي عبارة عن ما تأخذه الدولة من جمارك وضرائب، فهذه هي المكوس المحرمة التي لا تجوز، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال: وهي هذه المكوس المسمى بالمجابي. المعلوم من ضرورة الدين تحريمها. قد ملأت الديار والبقاع، وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، لا يلج أي لا يدخل إنكارها إلى سمع من الأسماع. وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، هي أم القرى، دليل قوله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هي مكة. في أشرف البقاع في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، من فضلاء الخلق سكان مكة، والعلماء والحكام ساكتون على الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار. أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على حل أخذها وإحرازها، أي أخذ المكوس إحراز المكوس، يعني كون العلماء سكتوا هل هذا يدل على أنها حلال؟ لا، هي حرام، وسكوتهم ما أخرجها عن كونها حراما، بل هي حرام، سكوتهم ما حلها، سكوتهم عن المكوس ما أحلها. فكذلك سكوت كثير من العلماء عن الإنكار على القبوريين ما أحل عبادة القبور وتعظيمها وصرف بعض أنواع العبادة لها من ذبح ونذر ونحو ذلك. هذا لا يقوله من له أدنى إدراك، بل أضرب لك مثلا آخر. هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، وهو أفضل من المدينة على القول الراجح من أقوال العلماء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنك لأحب البلاد إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والحديث الصحيح. فمكة أحب البلاد إلى الله، وهي أحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن يذهب يخبرها. قالوا السماعة قد كانت صالحة، سماعة النساء كانت صالحة ثم انقطع الصوت. قلوا لهم قد كان يعني صلحت ثم انقطع. طيب، قال بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة، يعني مقام يصلي فيه الحنبلي، ومقام يصلي فيه الحنفي، ومقام يصلي فيه الشافعي، ومقام يصلي فيه المالكي. فرقوا الدين، فرقوا حتى الصلاة، وفرقوا العبادات. فالحنفي يصلي مع الحنفية، المالكي مع المالكية، والشافعي مع الشافعية، والحنبلي مع الحنبلية، هكذا فرقة في داخل الحرم. والذي أحدث هذا هو بعض الملوك التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، أنه يعجبها الفرقة، تقر عينه إبليس، تقر عينه بالفرقة، بل حتى الفرقة بين الرجل وبين زوجته تقر عينه ويرتاح لذلك جدا، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء البحر، الماء يعني ماء البحر، ثم يبعث سراياه، أي ليضل الناس، يبعث السرايا أي جنوده من الشياطين والجن، يبعثهم ليضل الناس. قال فيبعث سراياه فيأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى صنع كذا وكذا، فيقول له ما عملت شيئا، ما زلت به حتى أذنب كذا وكذا، وما عملت شيئا، يعني لعله يستغفر ويتوب. طيب، ولكن يأتي أحدهم ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه ويقول له أنت يلتزمه، يعني بمعنى أنه يرحب به ترحيبا حارا مع التزام، ويقول له أنت يعني أنت الذي صنعت ما تقر به عيني، أنت الذي عملت ما أرتاح به أكثر من غيرك. فالذي يريد من الجن أن يتقرب إلى إبليس أكثر يفرق بين الرجل وزوجته، يفرق بين الأحبة، يحرش بينهم، كما جاء في الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين، يعني أن الشياطين يضحكون من المسلمين بالتفرق، وقد سكت الناس عليها. الشياطين المقصود بهم هنا شياطين الإنس والجن، الكل يرتاح، الأعداء الإسلام يرتاحون لتفرق المسلمين، فرقوهم دول ثم فرقوا الدول إلى جماعات وحزبيات، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا مما تقر به شياطين الإنس والجن، وهذا يدل على خطر الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم أي قوتكم. فإن أعداء الإسلام لماذا يفرحون بتفرق المسلمين؟ لأن هذا يضعفهم، ويبقى المسلمون مشغولون بعضهم ببعض، هذا يشفك دم هذا، وهذا يتكلم في هذا، وهذا يقدح في هذا، فالكل مشغول بالثاني، الكل مشغول بالآخر، بخلاف ما لو توحد المسلمون على الكتاب والسنة على فهم السلف واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا كما أمرهم الله عز وجل بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لضعف أعداء الإسلام ولنهزم أعداء الإسلام ولصار أعداء الإسلام في رعب شديد من المسلمين. وفي زمن المهدي عند أن يتوحد المسلمون ويصير لهم إمام واحد وهو المهدي يهزم الله الكفار ينهزم المشركين ينهزم المشركون أي انهزام ويحصل لهم يعني ماذا ذل في ذلك الزمان في زمن المهدي. وهكذا أيضا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام والسبب في ذلك اجتماع المسلمين. وانظروا في زمن النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان المسلم الإسلام مرتفع عالي وذلك الاجتماع المسلمين. وهكذا في زمن أبي بكر وهكذا في زمن عمر فتحت الفتوحات وكسرت كسرى وقصرت قيصر وهزم الله الكفار وذلوا للمسلمين وصاروا يهابون المسلمين أيما مهابة. السبب في ذلك اجتماع المسلمين على الكتاب والسنة وعدم تفرقهم. قال وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها. قال علام العباد حفظه الله مراد المصنف بالأبدال العلماء الذين يظهر الله بهم الدين وينصر بهم الملة ومن ذهب منهم أبدله الله بمن يقوم مقامه في ذلك. يعني هذا سم أبدال لأنه كلما مات واحد أبدل الله به غيره من يقوم مقامه في إظهار الدين نصرة الدين تجديد الدين وتعليم الناس أمور دينهم. ومراد بالأقطاب العلماء الذين يلقب الواحد منهم قطب الدين. ومن أمثلة ذلك قطب الدين الحنفي الذي ذكره الشيخ إسماعيل الأنصاري هنا ممثلا بكلامه لإنكار العلماء إحداث هذه المقامات الأربعة. قال ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين. أفهذا السكوت دليل على جوازها أي دليل على جواز هذه المقامات الأربعة؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. قال الحاشية مقتضى هذا أن العلماء لم يستنكروا هذا وخلاف الواقع. فقد قال علامة قطب الدين الحنفي في الإعلام بأعلام بيت الله الحرام إن تعدد المقامات في مسجد واحد لاستقلال كل مذهب بإمام ما أجازه كثير من العلماء وإن تعدد المقامات في وقت حدوث أنكره العلماء غاية الإنكار ولهم في ذلك رسالات متعددة باقية بأيدي الناس الآن. وإن علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك وخطوا من قال بجوازه انتهى. وأما إنكار المؤلف لهذا الصنيع فلا شك في وجاهته فقد برئت به ذمته كما برئت ذمة من سبق من العلماء وقد حصل بفضل الله ما تمنوه بعد استيلاء الحكومة السعودية حفظها الله على الحرمين. فقد أزالت هذه المقامات وجمعت المسلمين على إمام واحد في الصلاة. وفي هذا تنبيه على أن ما يسجله الدعاء من الحق إن لم ينتفع به معاصروهم فسينتفع به من وفقه الله ممن يأتي بعدهم والله المستعان. يقول أن ما يعمله الدعاء وما ينشره الدعاء من الحق ويوجه الناس إليه وإن لم يقبل في زمنهم يعني يحصل النفع حتى من بعدهم يحصل النفع حتى بعدهم. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من إقامة الحق. إن قبل في ذلك الوقت فالحمد لله وإن لم يقبل فسيقبل إن شاء الله وإن لم يقبل فقد برئت الذمة وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه منذ بدء ولايته قضى على هذا التفرق بالصلاة حول الكعبة، وجمع الناس على إمام واحد يصلي بهم مجتمعين غير متفرقين. والله هذا من أعظم حسناته رحمه الله. وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله وممن أدرك ذلك الوقت يذكر أن واحدا ممن آلمهم ذلك التفرق تحدث مع واحد من المتعصبين لذلك التفرق، فكان جواب ذلكم المتعصب أن قال: الدليل على أنكم لستم على حق أنه ليس لكم مقام حول الكعبة. فكان جواب المنكر لذلك التفرق: يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى. وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه التعليق المغني على سنن الدارقطني، ومنها يعني البدع تكرار الجماعات وأئمة متعددة كما يصنع الآن في الحرم الشريف، فيقولون هذا المصلى للشافعي وهذا الحنفي وهذا المالكي وهذا الحنبلي، ويسعون في تفريق الجماعة. قال القاضي الشوكاني في إرشاد السائل إلى دليل المسائل: وإن من أعظمها خطرا وأشدها على الإسلام ما يقع الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعة ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات كأنهم أهل أديان مختلفة وشرائع غير مؤتلفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكر نقولا أخرى في إنكار ذلك عن علماء متقدمين ومتأخرين. وهذا كله من نتائج التعصب المذهبي، وهذا كله من أخطار التمذهب. فلا خير في التمذهب، لا خير في التمذهب ولا خير في التعصب المذهبي، بل الواجب هو الأخذ بالدليل وعدم التعصب لأي مذهب من المذاهب. فانظروا إلى نتائج هذا التعصب: تكرار الجماعات في مسجد واحد في الحرم الشريف، يعني 4 أئمة كل واحد يصلي بأصحاب مذهبه. وذات مرة جاء شخص يريد أن يسلم فقال: سأسلم لكن في الحرم. فذهب إلى الحرم ليسلم، والمالكي قال له: أسلم على مذهبنا. والشافعي قال له: لا تسلم إلا على مذهبنا. والحنفي قال: لا تسلم إلا على مذهبنا. والحنبلي قال: لا تسلم إلا على مذهبنا. كل واحد يجتذبه إلى مذهبه. فقال: ما هذا التفرق في هذا الدين؟ وترك الإسلام ورجع إلى بلده كافرا كما جاء، وأبى أن يسلم. فكان في ذلك صدا لهذا الرجل عن الدين بسبب هذا التفرق والتعصب. فالتعصب لا خير فيه، حتى إنه وصل بهم الحد إلى يعني في التعصب أن يستحلوا أموال يعني أصحاب المذهب الآخر، كما ألف بعضهم القول القاطع في حل أموال الشوافع. نعم، وهذا زيدي الذي فعل هذا تقريبا، أو حنفي. نعم، قال القول القاطع في حل أموال الشوافع ورسالة يألفها في هذا. وهكذا أيضا الزواج وصل بهم التعصب إلى أن الشافعي يعني لا يتزوج بحنفية، الحنفية لا تتزوج بشافعي، وهكذا. المهم أنه تعصب مقيت، تعصب مقيت ما أنزل الله به من سلطان، يشبه الحزبية في زماننا هذا، يشبه الحزبية في زماننا هذا. التعصب المذهبي في الزمن السابق يشبه التعصب الحزبي في هذا الزمن تماما، معني متقارب، نسأل الله السلامة. نعم، ماذا؟ لا، ما له، هذا هو كان واجب عليه أن يسلم وأن يأخذ الدليل، يبحث عن الدليل. نعم. قال رحمه الله: أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين، يعني سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين من ذبح ونذر واستغاثة ودعاء ونحو ذلك، هذا لا يدل على أنها جائزة، بل هي محرمة. نعم، بلا شك للحق، لا المقصود التعصب بالباطل، أما التمسك بالحق هذا يسمى تمسك، ما يسمى تعصب، يسمى تمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا يعني تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل تعصبوا لها. فالتعصب يعني ما يقال في الحق تعصب، وإنما يقال تمسك بالحق، قبول الحق، أخذ الحق،